بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 18: باب يفكر الرجل الشيء في نسخة يتفكر الرجل في نسخة تفكر الرجل. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قوله يفكر الرجل الشيء في الصلاة أي يفكر فيه، هل هذا يضر الصلاة؟ يبطلها؟ ينقص أجرها؟ أم هو شيء مباح لا يضر ولا يبطل؟ وسيأتي الكلام على ذلك، وأن الأفكار التي ترد في الصلاة تختلف، والناس بعد ورود الأفكار منقسمون، فمن الناس من إذا وردت عليه الأفكار استرسل معها فذهب خشوعه وانتباهه لصلاته، ويكون ذلك في شيء من متاع الدنيا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الشيطان يهنيه ويمنيه ويذكره من حاجته في صلاته ما لم يكن يذكر. هذا لا يبطل الصلاة ما دام أنه أتى بأركانها، لكنه ينقص أجرها، لقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال بعض أهل العلم: أجمعوا على أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، أي من حيث الأجر. يدل لهذا الإجماع ما رواه أبو داود من حديث عمار بن ياسر: إن الرجل لا يصلي لا يكتب له من صلاته إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، إلى أن بلغ العشر عشرها. فهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في كتابة الأجر في الصلاة، حديث أخرجه أبو داود وأحمد حسنه الألباني رحمه الله. وصححه محقق مسند أحمد أن عمارا صلى ركعتين فقال له عبد الرحمن بن حارث ابن الحارث: يا أبا الإقضان، لا أراك إلا قد خففتهما. قال: هل نقصت من حدودها شيئا؟ قال: لا، ولكن خففتهما. قال: إني بادرت بهما السهو، إني بادرت بهما السهو، بمعنى أنه كأنه والله أعلم أراد أنه أتى بالأشياء الواجبة والأركان واحدا تلو الآخر، ولم يسترسل في التطويل حتى لا يسهو أو يشغله الشيطان. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يصلي ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها، حتى انتهى إلى آخر العدد. هذه رواية أحمد. ورواية أبي داود: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. بدأ بالعشر وختم بماذا؟ بالنصف. في رواية: فإني بادرت بها سهوة الشيطان. فهذا هو المقصود، بارك الله فيكم. قال: باب. قلنا: إذن إذا فكر في الشيء واسترسل معه وكان من شؤون الدنيا واستروح على هذا، نقص أجر صلاته، ينقص أجر الصلاة. وإذا هجم عليه تفكير فجاهد نفسه ولم يسترسل، فهذا شيء يعرض على الشخص من هجوم التفاكر، لكن لا يسترسل معها، يسعى في قطعها وعدم الاسترسال معها، لا يسترسل معها. ويدل لهذه الحال حال هجوم التفكير من غير قصد للرجل من الشخص، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر ثم قام يتخطى الناس، تخطى الناس حتى دخل بيته، وهو الحديث الذي ذكره، قد ذكره الحافظ رأيته الآن، وذكر حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه في مسلم، وأيضا هو في البخاري، لكن في رواية مسلم: هناه ومناه وذكره من صلاته ما لم يكن يذكرها. قال قوله: وقال عمر رضي الله عنه: إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال الحافظ: والمقصود بهذا هو التجهيز الإجمالي، بمعنى أنه يعرض له تفكير أن الأمير للجيش يكون فلان، يكون فلانا، وأن الميمنة يكون عليها فلانا وهكذا، والميسرة يكون عليها فلانا، نعم، أن الميمنة يكون فلانا عليها والميسرة يكون فلانا عليها وهكذا، شيء مجمل. أو أن يستمد من مكان كذا مددا لجيش فلان أو هكذا، أشياء مجملة. وليس المقصود في ذلك أن تجهيز الجيش يستغرق عليه صلاته كلها من تكبيرة الإحرام إلى السلام، إنما تعرض له تفاكير. قال الحافظ: قوله باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، الشيء بالنصب على المفعولية، والتقيد بالرجل لا مفهوم له، لأن بقية المكلفين في حكم ذلك سواء رجل امرأة جن إنس. قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها، لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان، ولكن يفترق الحال في ذلك، فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا. وهذا كلام جميل، أن تفاكير الشيطان يبدأ أولا بأشياء الدنيا، لأنها لا هي نافعة وإنما هي ملهية. فإذا عجز ربما ذكر الإنسان بشيء من أمور الآخرة، من أمور الآخرة، من الأمور التي تنفعه يذكره بها، وهذا لا ينبغي الاسترسال به في الصلاة، لأن الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة شغلا. لكن أهون وأخف كما قال المهلب مما يكون في أمر الدنيا، أهون مما يكون في أمر الدنيا. ولهذا انظر إلى تفكير عمر يجهز جيشا، هذا في أمر الدين، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تذكر تبرا من ذهب لم يكن قد قسمه وأمر بقسمته، فذهب وأمر بقسمته وتفريقه. هذا في شؤون الدين أيضا، أنه تخلص من شيء من ما يقسم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا ما أحب أن تمر علي ثلاث وعندي منه درهم إلا درهما أرصده لدين. والمقصود أنه يفرقه، فهذا من أمر الدين. وأما تفكيرنا نحن فأكثره في أمر الدنيا من رجال ونساء وغير ذلك. والشيطان حريص، ومما يزيد الأمر شدة وبلاء على الإنسان أن الصلاة يقطع الإنسان فيها صلته بالآخرين الذين يدوشونه ويشغلونه، فيتفرغ في ماذا؟ في إقبال وجهه على شيء، يقبل وجهه على شيء، ليس هناك من يحدثه ولا من يجالسه ولا من يضاحكه ولا من يمازحه، أقبل على شيء. فيأتيه الشيطان فيقول: بدل أن يقبل على صلاته نقبل على، نجعله يقبل على ماذا؟ على شيء آخر مما هو من شؤون الدنيا. ولهذا يذكرون عن بعض الفقهاء أنه جاءه رجل وضع شيئا من كنز أو مال في مكان، ثم نسي أين وضعه، في أي مكان، عند أي شجرة، في أي حفرة، في أي مكان نسي. فقال له ذلك الفقيه: قم وصلي ركعتين. فقام يصلي، فجاءه الشيطان فذكره بمكانه، ذكره بمكانه، فما كاد يكمل الصلاة. وذلك أن الشيطان يذكرك بالأشياء، ولهذا أنت تأمل، أنت تأمل في تفاكير الصلاة كيف تأتي أسئلة في الصلاة، وبمجرد انصرافك من الصلاة تذهب تلك الأسئلة. وقد تكون أسئلة في مسائل علم أو أشياء من ترتيب وقتك، يأتيك الشيطان في صورة شخص حريص على وقتك، على نظامك، على برنامجك اليومي، وستفعل كذا وتفعل كذا. فإذا ما فرغت من الصلاة امتسحت تلك من ذاكرتك. هذا يقع كثيرا. قوله: وقال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وصله ابن أبي شيبة بسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي. ما اسمه أبو عثمان النهدي؟ ما اسمه عند من؟ ما اسمه؟ عبد الرحمن بن مل. عنه: بهذا سواء، إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال ابن التين: إنما هذا فيما يقل فيه التفكر، كان يقول: أجهز فلانا، أقدم فلانا، أخرج من العدد كذا وكذا، فيأتي على ما يريد في أقل شيء من الفكرة. فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى، فهذا اللاهي في صلاته، فيجب عليه الإعادة، انتهى. أما الإعادة فلا، أدام أنه قرأ وأتى واطمأن، لكنه قد يسهو في صلاته، ليس عليه إعادة. قال: وليس هذا الإطلاق على وجهه، أي أنه مجرد فكرة، قد يسترسل قليلا ثم يعني ماذا يترك. وقد جاء عن عمر ما يأباه، فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة ابن الزبير قال: قال عمر، وهذا فيه انقطاع، قال: إني لا أحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة. هذا فيه انقطاع، وليس هذا من عمر تحريض وحث على أن يتفكر الناس في صلاتهم ويضيعوا الخشوع، لا، إنما هو إخبار بما يعرض له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما عرض له، كما في هذا الحديث الذي سيأتي بعده. قال: وروى صالح بن أحمد بن حنبل في كتاب المسائل، يعني هذا لماذا قلنا هذا؟ حتى لا يأتي الرافضة، لأن الرافضة يتصيدون أي شيء في هذا الشأن، فيأتي رافضي ويقول: هذا عمر جالس يحسب، نعم، ويشتغل في الصلاة، وهذا من مكرهم ومن طعنهم في عمر رضي الله عنه. هذه أشياء تعرض، قد عرضت لمن هو خير من عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وهي في مسائل الدين. وهذه أشياء كما ذكر ابن التين رحمه الله، أنه يكون في أشياء ليس فيها توسع وانهماك حتى لا يدري كم صلى تأخذ صلاته، إنما تعرض له بعض الأشياء. قال: وروى صالح بن أحمد بن حنبل في كتاب المسائل عن أبيه من طريق همام بن الحارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين، إنك لم تقرأ. قال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير، العير القافلة فيها متاع، جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام، ثم أعاد وأعاد القراءة. هذا منقطع. انظر همام بن الحارث، أعطنا جامع التحصيل، وإعادته تحمل على أنه لم يقرأ، فاتته أركان، ركن القراءة لو ثبت هذا. قال: ومن طريق عياض الأشعري قال: صلى عمر المغرب فلم يقرأ، فقال له أبو موسى: أبو موسى، إنك لم تقرأ. فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال صدق فأعاد لأنه ترك ركنا. فلما فرغ قال لا صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها. وهذا يحسب لعمر من جهة أخرى، من جهة الكم الهائل من المسائل التي ترد عليه، فهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، عنده أشياء كثيرة تشغل باله. ما كانت الولاية في حقه متعة وثراء ونعيم، إنما كانت محاسبة، وكانت حرصا على ما ينفع المسلمين. فرضي الله عنه. قال ويؤيده ما روى الطحاوي من طريق ضمضم بن جوس عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب قال قال وهذا يدل على نعم هذا يدل وهذا يدل على أنه إنما عاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة. ويؤيده ما روى الطحاوي من طريق ضمضم ابن جوس عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب قال في الحاشية لعل الصواب عن أبي عبد الرحمن. قال أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى، فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين، فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو. ورجال الآثار ثقات، وهي محمولة على أحوال مختلفة، والأخير كأنه مذهب عمر، يعني نسي الفاتحة في الركعة الأولى، ترك ركنا، فقرأ الفاتحة مرتين في الركعة الثانية. يقول الحافظ هذا كأنه مذهب عمر رضي الله عنه. أما من حيث قول الفقهاء، قول جماهير الفقهاء يرون أن من ترك قراءة الفاتحة في ركعة ممن يرى وجوب القراءة وأنها ركن، يرى أن تلك الركعة غير معتبرة فيأتي بركعة أخرى مكانها. قال وهي محمولة على أحوال مختلفة، أنه وقع منه هذا وهذا. ولهذه المسألة التفات إلى مسألة الخشوع في الصلاة، وقد تقدم البحث فيه في مكانه. طيب قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوزج قال الحافظ رحمه الله في ترجمة إسحاق إسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت من الحادية عشرة مات سنة 51، خرج له الجماعة إلا أبا داود. وهناك إسحاق بن منصور السلولي من التاسعة صدوق تكلم فيه للتشيع، خرج له الجماعة. فإسحاق بن منصور في التقريب اثنان. شيخ البخاري من الحادي عشرة، خرج له الجماعة إلا أبا داود، ثقة ثبت. والآخر السلولي، الأول الكوسج والآخر السلولي صدوق كل ما فيه للتشيع من التاسعة، أخرج له الجماعة. قال حدثنا روح قال الحافظ هو ابن عبادة قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال الحافظ هو ابن أبي حسين المكي قال قد تقدم هذا الحديث وشيء من فوائده في آخر صفة الصلاة، وهو ظاهر فيما ترجم له، لأنه صلى الله عليه وسلم تفكر في أمر التبر المذكور ثم لم يعيد الصلاة. قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أبو سروعة قال الحافظ رحمه الله عقبة بن الحارث ابن عامر النوفلي مكي صحابي من مسلمة الفتح، خرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عقبة بن الحارث النوفلي، ما حال أبيه الحارث؟ ما حال أبيه الحارث؟ من يجيب؟ من يجيب؟ أحسنت. قتل على الشرك في غزوة بدر، من قتله؟ خبيب بن عدي. نعم. فلما ظفروا به اشتروا خبيبا حين أسر وقتلوه، وهو الذي أول من سن لمن مات صبرا قتل صبرا أن يصلي ركعتين قبل إعدامه قبل قتله، وهو الذي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا، وهو الذهب قبل أن يصير سبائك، تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. والشاهد فيه واضح، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا على غير عادته، عادته أن يبقى مستقبل القبلة في مقدار ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستدر بوجهه إلى الناس ثم يذكر الله ما شاء الله أن يذكره ثم يقوم بعد ذلك. لكن في هذه المرة انصرف من صلاته ثم قام يتخطى القوم حتى دخل على بعض نسائه، قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج، أي قال لهم اقسموه أعطوا فلانا وفلانا، أمر بقسمته ورجع، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم، يعني أن الشخص إذا كانت له حاجة في المسجد من ذكر وخرج يخرج ويرجع محافظة على وقته، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته. هذا ذكروه في باب المسارعة في الخيرات، لم يمهل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ من صلاته وذكر الله وجاء الليل أو يتركها إلى أن يأتي دورها ثم يخبرها بقصة الذهب، وإنما قام سريعا ودخل وقال قسموه. فقال ذكرت وأنا في الصلاة. هذا هو الشاهد، الشاهد أنه عرض له ذلك تبرا عندنا فكرهت أن يمسي، أي أن يدخل عليه المساء أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. المساء مساءان، دخول المساء يكون من بعد الزوال، وهناك دخول الليل يقال له المساء، فالمساء يطلق ويراد به الليل، كما قال ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لو أمسيت يا رسول الله، لو أمسيت أي لو انتظرت حتى يأتي الليل. ومساء الذي هو دخول المساء بمعنى أنه يطلق عليه مساء في الجملة، ومنه أذكار الصباح والمساء، وأذكار المساء تقال بعد العصر، ولك أن تقولها من بعد الزوال، فإنه يقال في ما بعد الزوال عشي، إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، قال لها العشي. طيب، قوله أو يبيت وضح هذا أن المراد بالمساء هنا دخول الليل. عندنا فأمرت بقسمته، وقال رحمه الله. طيب، إذن هذا الحديث الأول، هذا الحديث الأول نكتفي به في درس اليوم، وبقي حديثان نقرأهما إن شاء الله في الدرس القادم، ويكون ذلك ختما لماذا؟ لكتاب العمل في الصلاة. طيب، التهذيب نفسه موجود، ما هو تهذيب الكمال؟ يعني تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال الأصل. أعطني الذي قبله، هذا حرف الياء. همام ابن الحارث النخعي الكوفي روى عن جرير ابن عبد الله البجلي وعن حذيفة ابن اليمان في الصحيحين وعبد الله بن مسعود وعدي بن حاتم عند الجماعة وعمار بن ياسر في البخاري، وروى عن عمر بن الخطاب، ولم يذكر أنه يعني لم يروي عنه في الصحيح، يعني في الأمهات الست، لم يروي عنه في الأمهات الست لأنه لم يرمز له. وروى عن عائشة في مسلم سمعه من عمر، لم يذكر السماع من عدمه في التهذيب، لكن هذه فائدة. طيب، إن سمعه من عمر فيه نظر في التاريخ الكبير. يقول همام بن الحارث النخعي الكوفي سمع ابن مسعود قال وعن عمر، روى عنه إبراهيم النخعي. قوله عن عمر ليس إثباتا للسماع، إنما السماع لابن مسعود، أما وعن عمر فكأنه معناه روى عن عمر. طيب، فالبخاري في كلامه إشارة إلى أنه لم يسمع من عمر، والله أعلم. وعلى كل، الآثار التي ذكرها الحافظ رجالها ثقات فيما ذكر، لكن يبقى في النظر في بعض السماعات، والله المستعان. طيب، المؤذن يؤذن إن شاء الله ثم ننظر.